أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن قاعدة الطهارة إنما هي داخلة في المسائل الأصولية، باعتبار أن هذا البحث يترتب عليه نتيجة كفية وهي طهارة ما يشك في طهارته ونجاسته فيما إذا كانت الشبهة حكمية، ولا فرق بين قاعدة الطهارة وقاعدة العيل، فإن المترتب على الثانية الحكم بحلية ما لم يعلم حرمته، والمترتب على هذه القاعدة الحكم بطهارة ما لم يعلم نجاسته، وكل منهما حكم شرعي مستنبط من هذه القاعدة. نعم، قاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعية كقاعدة الحل في الشبهات الموضوعية لا تكون من المسائل الأصولية، بل هي من المسائل الفقهية، المجتهد والمقلد فيها سواء. وإنما لم يتعرضوا لهذه القاعدة في الكتب الأصولية لأنه لم يقع فيها كلام من أحدين، وهذه القاعدة متسالم عليها بين الكل، ولذلك لم يقع البحث عنها، وليست موردا للنفي والإثبات بخلاف قاعدة الهيل. فقد ناقش فيها جماعة من الأخباريين وقالوا بأصالة الإحتياط. وذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن عدم التعرض لقاعدة الطهارة وخروجها عن المسائل الأصولية باعتبار أنها لا تجري في جميع أبواب الفقه، وإنما هي مختصة من واحد، والقاعدة الأصولية لا بد من أن تكون جارية في جميع الأبواب، تهجية خبر الواحد مثلا أو تهجية الاستصحاب ونحو ذلك من القواعد الأصولية. ظهور الأمر في الوجوب لا يكون مختصا بباب دون باب، وهذه القاعدة مختصة بباب الطهارة، ولا تجري القاعدة في غيرها، كتاب الصلاة والصوم والنكاح والصلاة وغير ذلك من الفروع. لا نحتاج إلى هذه القاعدة في تلك الأبواب، وإنما نحتاج إليها فيما يشك في طهارته ونجاسته، وهذا مختص ببابين. ما ذكره من الاختصاص لا إشكال فيه، وأما إن هذا يوجب خروجها عن المسائل الأصولية فلا، إذ لا يعتبر في المسألة الأصولية إلا وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط، سواء استنبط منه حكم مختص بباب أو يحتاج إليه في جميع الأبواب. لم يشترط المسألة الأصولية أن يحتاج إليها في جميع أبواب الفقه وكيف، وجملة من المباحث لا يترتب على نتيجتها إلا استنتاج حكم فرعي في أبواب خاصة، كالبحث عن دلالة النهي عن العبادة على الفساد مثلا، هذا لا يجري في غير العبادات. النهي عن اجتماع الأمر والنهي أنه جائز، هذا مختص بموارد الأمر والنهي في الأبواب التي لا يكون فيها أمر ونهي، يبحث فيها عن الأمور الأخرى. يعني نتيجة هذا البحث لا يترتب عليها فائدة في تلك الأبواب، فلا يعتبر في البحث الأصولي وفي المسألة الأصولية أن تكون النتيجة جارية في جميع الأبواب، وتكون جميع الأبواب مشتركة في الحاجة إلى هذه المسألة، هذا ليس بلازمي. وقد يقال إن الطهارة والنجاسة أمران واقعيان قد كشف عنهما الشارع، والشك في نجاسة شيء أو طهارته شك في التطبيق والانطباق، فتكون هذا من الشبهة الموضوعية، لا ندری ان هذا الشيء ظاهر واقع او نجس واقع، فالشک انما هو في انطباق الواقع على ما هو المشكوك فيه. والشبهات المصداقيه، البحث عن حكم الشبهات المصداقيه لا يكون من المسائل الاصوليه. وهذا الكلام بلي الظاهر انه واجب الفساد، فانه ان اريد ان الطهاره والنجاسه امران واقعيان يعني حكمان شرعيات، نشأ عن مصلحة ومسألة واقعيتين، فهذا صحيح. الحكم الشرعي لا يكون جزافا وبلا سببين، لا بد من أن يكون الحكم بطهارة شيء وبنجاسة شيء آخر ناشئا عن سبب وموجب مصلحة مقتضية لجعل هذا العرف. إن كان المراد بالأمر الواقعي هذا المعنى فهو صحيح، لكن جميع الأحكام الشرعية كلها كذلك، لا يختص بالطهارة والنجاسة، الوجوب أيضا كذلك، وجوب الصلاة أو حرمة شرب الخمر لا بد أن ينشأ عن أمر بلا موجبين وبلا سببين. الشارع لا يجعل الوجوب لشيء والتحريم لشيء آخر إلا على مسلك الأشاعرة. الأدلية ذهبوا إلى أن الأحكام لا بد من أن تكون تابعة للمصالح أو المفاسد، أو ولا أقل من أن نقول إنها تابعة للمصالح في نفس الأحكام لا في المتعلقات، كما مال إليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه. كيفما كان فإن أريد فأنهما أمران واقعيان، يعني إنهما نشأ من سبب واقعي فهذا صحيح، ولكن جميع الأحكام كذلك، فلا اختصاص بالطهارة والنجاسة. إذا شككنا في وجوب شيء أيضا نشك في أن هل هناك مصلحة إلزامية دعت المولى إلى جعل الوجوب أو ليست هناك مثلها. فلا اختصاص لهذا الكلام بالطهارة والنجاسة. وإن أريد أنهما أمران واقعيان، يعني ليس بحكمين مجعولين كحرارة شيء وبرودة شيء مثلا، يبوسة شيء رطوبة شيء، التي لا سبيل لنا إلى معرفتها، ولكن الأطباء كشفوا عن ذلك فقالوا إن الدواء الفلاني حار وذاك بارد ذاك يابس ذاك رطب، ليس لنا طريق إلى معرفة ذلك. الطهارة والنجاسة أيضا من هذا القبيل، يعني أمر واقعي كالحرارة والبرودة، ولكن الشارع كشف عن هذه الأمور الواقعية عن هذه الأمرين، كما كشف الأطباء مثلا عن خواص الأشياء وأن هذا الشيء بارد حار مسهل قابض، بل له أثر في زيادة الدم، له أثر في نقصان الدم، وهكذا آثار الأشياء الأدوية. إن أراد ذلك فهذا خلاف ظواهر الأدلة. ظاهر الأدلة أن الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان مجعولان، غاية الأمر من المجعولات الوضعية لا من المجعولات التكليفية، فليس هما بنفسهما من الأمور الواقعية. نعم منشأه وهو المصلحة في الجعل أمر واقعي، وأما هو بنفسه فهو حكم، غاية الأمر حكم وضعي لا تكليفي. ولو سلمنا هذا فرضا، سلمنا أن الطهارة والنجاسة من قبيل الحرارة والبرودة مثلا أمران واقعيان، والشك شك في الانطباق، وأن الشيء الفلاني مصداق له أو لا، إلا أن هذا لا يكون من الشبهة الموضوعية، فإن الشبهة الموضوعية ما يكون المرجع فيها هو العرف. إذا شككنا في أن هذا الشيء خمر او لیس به خمر، ماء او لیس به ماء، زبیب او لیس به زبیب، و هاکذا. و اما ان هذا الشيء طاهر او نجس في الواقع، فرزن الطهارت و النجاس امران واقعیان، المرجع فيه و اشاره لابد من ان يسأل اشاره، كما ان المرجع في اثر شيء و انه يؤثر في الحراره او في البروده، المرجع هو الطبيب، هازا مرجعه و الشارع لابد ان يسأل الشارع عن ان هذا الشيء مصداق للطاهر او النجس، فالشبهه حكميه لا محاله، لاننا لا نريد بالشبهه الحكميه الا الشبهه التي لابد من الرجوع فيها الى الشارع، بخلاف الشبهه الموضوعيه التي لا يرجع فيها الى الشارع، فإنما يرجع إلى العرف. فكيفما كان فهذه المسألة مسألة أصولية، يعني مسألة الطهارة، ولكن لم يتكلم فيها في الأصول لما ذكرناه من التسالم عليها وعدم وقوع الخلاف في هذه المسألة. ثم إن شيخنا الأنصاري قد نزل الله نفسه قسم الشك في التكليف، بعدما بينا أن موارد الأصول الحصل فيها عقلي، ما كان من الشك في التكليف قسمه إلى ثمانية أقسام، لأن الشك في التكليف قد ينشأ من فقدان النفس، لعدم النفس نشك في أنه حرام أو ليس بحرام، وقد يكون ناشئا من إجمال النفس، النفس يكون مجملا غير ظاهر الدلالة، فنشك في حرمته وعدم حرمته لإجماله، إما لإجمال في ناهية الحكم أو لإجمال في ناهية المتعلق. فرضنا أن الغناء حرام، مرتبة من الغناء حرام يقينا، المرتبة الأخرى دون هذه المرتبة نشك في حرمتها لإجمال الناس، لا ندري أنها جاء يسق عليه الغناء أو لا يسلق، أو إذا فرزنا أن الدال على الحكم مجملون، مثل كلمة لا ينبغي مثلا، لم نستظهر من كلمة لا ينبغي فرزا أنه يدل على التحريم، فمجملون، فلا ندري أنه حرام أو ليس بحرام لإجمال الدليل. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث، ما إذا كان الدليل متعارضا، لو فرضنا أن دليلا دل على تحريم شيء ودل دليل آخر على عدم تحريمه فتعارضا، ففي مورد المعارضة نشك في حرمته وعدم حرمته، ومنشأ ذلك هو تعارض الناس، وقد يكون الشبهة لأجل الانطباق الخارجي، الشبهة المستاقية أن السول بل موجود ولا إجمال فيه ولا تعارض، ولكن لا ندري أن هذا مستاق له أو ليس بمستاق له، كما إذا رأينا مايعا وشككنا أنه خمر أو ليس بخمر، دليل حرمة الخمر لا معارض له، موجود ولا إجمال فيه، إلا أن الشك في التحريم من جهة الانطباق الخارجي، لا ندري أن ما في الخارج مصداق للحرام أو ليس مصداق للحرام كأقسام، وجميع هذه الأقسام كما يمكن تسليرها في شبهة التحريمية يمكن تسليرها في شبهة الوجوبية. في الشبهة الوجوبية أيضا نفرض أننا نشك في وجوب شيئين لعدم الناس أو لتعارض الناس أو لإجمال الناس أو من جهة الموضوع الخارجي الانطباق الخارجي، فتكون الأقسام الثمانية. فالشك في التكليف ينقسم إلى أقسام ثمانية، هكذا ذكر قدس الله نفسه، قد يدور الأمر بين الحرمة وغير الوجوب، وقد يدور الأمر بين الوجوب وغير الحرمة، و کل منهما ينقسم الى اقسام ثم ذکر بعد ذلك ما اذا دار الامر بین الوجوب و الحرمه مورد التخییف كما يبينه و کان علیه قدمت الله نفسه ان یذکر علامات ما ذکره ان یذکر اربعت اقسام غیر ما ذکره و هو ما اذا علمنا به وجوب شیء او حرمته او اباحته لا نعلم بالوجوب او الحرمه فقط ليكون من دوران الامر بين المتعارضين نحتمل الوجوب و نحتمل التحريم و نحتمل الاباحه حكم هذا حكم الشك في الوجوب من دون احتمال الحرمه و حكم الشك في الحرمه من دون احتمال الوجوب الملاك واحد يعني شك في التكليف بالاخره لا ندري ان هذا الشيء هل هو واجب من قبل المولى او ليس بواجب حرام من قبل المولى او ليس بحرام نحتمل ان لا يكون واجبا ولا حراما اذا قلنا بالبراءه في الشبهة التحريمية المحزة وفي الشبهة الوجوبية المحزة نلتزم بالبراءة هنا أيضا فإن الملاك هو عدم الشك في التكليف وعدم العلم بجنس التكليف هنا أيضا ليس لنا علم بجنس التكليف لاحتمال الإباحة على الفعل ولكن مع ذلك الصحيح ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من إلغاء هذه الأقسام بالكلية والتكلم في مسألة واحدة وهو الشك في التكليف إذا كان التكليف مشكوكا فيه من أي سبب كان الشك فيجري فيه البراءة البراءة العقلية أو البراءة النقلية على ما نتكلم إن شاء الله من دون فرق بين هذه المسائل يعني نبحث عن كبرى كلية قابلة الانطباق على جميع هذه المسائل وإن كان جماعة من الأخباريين وافقونا في الرجوع إلى البراءة في عدة من هذه المسائل مثل الشبهات الوجوبية الحكمية والموضوعية وفي الشبهات التحريمية الموضوعية فقد خالفونا في الشبهات التحريمية لكن هذا لا يكون سببا لتكثير المسائل ولتشقيق الشقوق الملاك ملاك الواحد على ما نبين عدم وصول التكليف من قبل المولى موجب للرجوع إلى البراءة عقلان ونقلان على ما نبين إن شاء الله القائل بوجوب الاحتياط لا بد له من إقامة الدليل إذا أقام الأخباري الدليل على وجوب الاحتياط في موردين نتبعه فيه وإلا فحكمه حكم غيره إذن المناسب أن يبحث عن كبرى كلية فيما إذا كان التكليف مشكوكا فيه لم يعلم حتى جامع التكليف مثل دوران الأمر بين الوجوب والحرمة نحتمل أن الشيء مباح ونحتمل أنه حرام نحتمل أنه مباح ونحتمل أنه واجب أو مستحب واجب نحتمل أنه حرام نحتمل أنه واجب ونحتمل أنه مباح جميع ذلك من أي سبب كان فقدان النص أو إجمال النص أو الشبهة الموضوعية هذا مورد للبراءة فقد استثنى صاحب الكفاية قدس الله نفسه قسما واحدا وهو ما إذا كان الشك في التكليف من ناحية تعارض الناس هنا ذكر أنه خارج عن مسألتنا هذه وداخلة في مسألة التعادل والترجيح وسيجد أن الحكم في هذه المسألة والترجيح إن كان وإلا فالتخييف معلوم أن الرجوع إلى الأصول العملية إنما يكون مع عدم الدليل وفي هذه المسألة يعني مسألة تعارض النفسين فيه دليل على الحكم تعيينا أو تخييرا ان کان فی احد الدلیلین ترجیح علی الاخر فالدلیل علی الحکم موجود و الا فالتخییر ایزن الدلیل موجود علی کل تقدیر لا تصل النوبت الى الاصل العملی و اصالت البراءه ولی ذالک اخرج هذه المسئله تعارض النسی ففی جمیع موارد عدم النس او اجمال النس او کون الشبهة موضوعیه کانت الشبهة وجوبیتا محضه او تحریمیتا محضه او ملفقتا من الوجوبیت و تحریمیه علی ما ذکرنا کل ذالک مورد للبراءه الخالق مورد تعارض النسین هازا داخلون بله فی کبرا وجود دلیل علی الحکم تعینا او تخییرا تبقیت المسائل یعنی المسائل ست التي ذکرها الشیخ قدس الله نفسه کلها یندرج تحت هذه الکبرا و سنبین ان شاء الله تعالی ان مسئله تعارض النفسین ایضا لابد من ادراجها فی هذه المسئله علی تفصیل نبین ان شاء الله.